الشريط الخامس من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن شبيب وفقه الله. هذا وقد قام الشيخ عمر بن سعود العيد بالقراءة على سماحة الشيخ بدلا من أخيه الشيخ عبد العزيز بن شبيب، وذلك من نهاية هذا الشريط الخامس من تفسير سورة البقرة عند تفسير الآية 26 من سورة البقرة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 28 من الشهر السادس من عام 1406 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بارك الله في سماحة الشيخ وفي الشيخين الجليلين.
الله أكبر. الخالق ما في أحد صحيح، لكن معناها صحيح وصريح هذه الآية سبحانه وتعالى، لكن ما في ذكر في الأسماء الحسنى شيء من العالي. نعم. هذا فعل، هذا فعل، وبكر وبكر الله، الفعل ما يستقبل من الاسم. نعم. نعم. ما أعرف. نعم.
وحكى الله عن الإمام مالك أن الرقيبة أخذوا عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوا لي فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المثالب. فيها أنواع من المثابر وليس بها أحد يحدثها ولا يسرقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الأمواج العظام حتى تتخلق منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسرقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحتمله ليس لها صانع
به
تنظروا ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه.
هذا واضح. اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تحترق البحار وليس لها قائد ولا سائد، هذا امر مستحيل. فكيف بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا دال على وجود الخالق سبحانه وتعالى وانه خلاق العليم جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
وعن الشافعي انه سئل عن وجود الصانع فقال هذا وعط الطوط طعمه واحد تاكله الجود فيخرج منه الابليس وتاكله النحل فيخرج منه العسل وتاكله الشاة والبقر والانعام فتلقيه طعما وعودا وتاكله الظبا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الامام احمد بن حنبل انه سئل عن ذلك قال ها هنا حصن حصير املك ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضه البيضاء وباطنه كالذهب الابليس، فبينا هو كذلك اذ انصدع جذاره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مريح يعني بذلك البيضة اذا خرج منها الدجاجه.
هو شيء واضح من ايات الله، هذا الجمال البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم بالشكل المليء والصوت العجيب، فيصدع جدارها ويخلق هذا الحيوان تام الخلق. هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل وذا بصيرة. هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معادن الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. نعم المستعان. وسئل أبو رواش
عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من نجيل شاخصات بأحداقه الذهب السبيك على قضب الزبرجد على قلوب الزبرجد شاهداته لأن الله ليس له شريك.
سبحان الله 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 الله
الله الله الله. فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له اله تدل على انه واحد. قال اخرون من تاملا هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيره من السياره ومن التوابع وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليله دويره ولها في انفسها سير يخصها ونظر الى البحار المختلفه للارض من كل جانب والجبال الموضوعه في الارض لتقر ويذكر ساكنوها مع اختلاف اشكالها والوانها كما قال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء وكذلك هذه الانعام السابحه من قطر الى قطر بالمنافع وما ذرأ في الأرض من
الأنهار
وكذلك هذه الأنهار السابحة من قطر إلى قطر
من
قطر إلى قطر بالمنافع وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات مختلف الطعوم والأرانيح والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة الكرة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ورسله بهم وأجسامه إليهم وذله بهم لا إله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كبيرة جدا.
الله يا الله نعم الله نعم نعم يعني نعم 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 ما شف نعم 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 اختلاف يعني مشام هذه الأشياء نعم نعم الله يرحمه نعم
يرفع بصرة يا شيخ السماء
نعم
يرفع بصرة في السماء إذا جد يصلي
ما يجوز نعم الله سنة عن هذا أن السنة يطع بصره إلى موضع سجوده يخشع لا يرفع بصره إلى السماء. النبي قال لا لا ينتهون أو لا تخطرن أبصارهم لا يجوز نعم. والله لا تستعمل على أرايح وأرايج وهمت معنى الشم
لا يشم يعني
طرش حضر كفى
راجع بعد
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم ولله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ثم شرع تعالى في تفصيل النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مقابلا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس شهداؤكم أعوانكم. وقال السدي عن أبي مالك شركاؤكم أي قوم آخرين يساعدونكم على ذلك أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم. قال مجاهد وادعوا شهداءكم. قال ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال في سورة هود: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لرب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذه الآيات مكية ومتحداهم بذلك أيضا بالمدينة، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والقاضي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميه وكتابيه، فذلك أكمل بالتحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله لا يأتون بمثله، قال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم.
آيتون الصريحة، فأتوا بسورة مثله صريحة، أن المراد مثل القرآن وليس مراد من مثل محمد يعني من أمه، لا، مقصود إقامة الحجة عليهم على أنواعهم وجميع طبقاتهم لا فرق بين الأم وغيره. نعم، فيكون صريحة في المقام. نعم،
الصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أقصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات
عديدة. لا تصفر. نعم، وقال نعم مختاره الجليس بعده.
ورجح ذلك في وجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، فذلك أكمل بالتحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. وبدليل قوله
تعالى: لا بعد شطر.
يعني فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين. وأكثر المحققين رجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم. وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله، وقوله لا يأتون بمثله، وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله. الصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأمم، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجلوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولم ولم لنفي التأبيد بالمستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا لمن غير طائف.
قاطعا ليش مقدما اسمعنا ولا مشتقين. نعم،
غير خائف ولا مشتقين أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين ودهر الزاهدين. لذلك وقع الأمر لم يعارض إلا دخول إلى زمان لا هذا ولا يمكن. وأن لا يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء وهو يشبه وكيده يشبه كلام الخلق كلام المخلوقين. ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وقوية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف فصل باللفظه ومعنى فصيح لا لهذا ولا لذانا. فقد أخبر عن مغيب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجادلة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجادلات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخير أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخابة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة متكلم معين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت قصيدة وسائرها هدر لا طائل تحته وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عندما يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتقاليد التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء. وإن أخذ بالوعيد والتهديد جاء بهما تقشعر منه جبال الصم الراسيات وما ظنك بقلوب الفارغات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوط إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم بها خالدون. قال في الترغيب أفأمنتم أن يقصد بكم جانب البر
ترهيب الترهيب
قال في
الترغيب
ترهيب فقال في الترغيب أفأمنتم أن يقصد بكم جانب البر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعد أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا غير ذلك من الواعي الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر في كل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح مضي دنيء كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى ثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ولفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
ومن تدبر هذا الكتاب العظيم وجد فيه مثل ما ذكر المؤلف من العجائب والتوجيه إلى كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلى غير ذلك ما فيه دلالة على أنه كتاب عظيم عند الله عز وجل أنزله الله لهداية البشر وإنقاذهم من طريق الهلاك وأسباب البلاء وهدايتهم إلى طريق السعادة وإلى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم. اللهم استعان الله وكبر.
قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي خصصت به من بينهم هذا القرآن المعز للبشر أن يعالجوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنه.
اللهم صل عليه وسلم.
قرر بعض المتكلمين الاعجاب بطريق يشمل قول اهل السنه وقول المعتزله في الصدق.
بمعنى قد قال الرسم اللهم صل عليه
وسلم. في الاستدلال بان لن النفي المؤكد.
في مثل هذا يعني أو في مثل هذا على حسب القرائن الدالة على ذلك. وما في قول لن تراني قصة موسى يعني في الدنيا ومؤبد ويراه مؤمن في الآخرة. هذا من مذهب المعتزلة اختلف
يعني
حسب السياق. نعم.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد قرر بعض المتكلمين الإعجاب بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرف. فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواه معارضته وقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضة لمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لطرده إياهم عن معارضتهم مع قدرتهم على ذلك.
وقد ذلك أعد نعم
وقد
قرر نعم
قرر بعض المتكلمين الإعجاب بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في السنة فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا في قواه معارضته وقد حصل المدعى وهو المطلوب وإن كان في إمكانهم معارضة بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لطرحه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمناكحة على الحق. وبهذه الطريقة أجاب الرازي
بتفسيره
عن
سؤاله. هذا واضح، فإن الله جل وعلا جعل كتابه معجزا لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا بعكفان مثله ولا بشواك مثله لما فيه من الأحكام العظيمة والعلوم الغيبية وحسن النظام وبلاغات السلوك إلى غير ذلك. وهذا هو أهل السنة والجماعة أنه معجز بنفسه
لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لما اشتمل عليه ما تقدم من الأحكام العظيمة والأخبار الصادقة فيما عما كان وما يكون والأسلوب الحكيم والبلاغات العظيمة إلى غير ذلك ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. ثم على قول المعتزلة هو أنه ممكن أن يؤتى بمثله لكن الله صرف الناس عن ذلك ولم يجعل في قلوبهم ميلا إلى هذا الشيء أو محاولة لهذا الشيء لو صرفوا عن ذلك واعترفوا بما هو الحجة عليهم من كونهم معجزا. فيقول المؤلف على سبيل يعني وإن كان غير مرضي غير مرضية لكن تصلح عند المجادلة وعند المخاصمة والمنافعة عن الحق في إلزامهم بما قالوا وأن صرف الله لهم عن ذلك وجعلهم لا يحاولون هذا الشيء دليلا على أنه كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته الدائرة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه بالحق. نعم. والصرف معنى الصرف فصرف أو صرف محتمل فتح وكسر معنى الصرف إلى أنهم صرفوا عن هذا الشيء. نعم.
وبهذه الطريقة أجاب الرازي تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه كما قال تعالى وأما الخاسفون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ومراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممكنة وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها.
يحتمل هذا يحتاج إلى دليل حول الآية على ذلك يحتاج إلى دليل عن المعصوم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن مراد الحجارة هنا حجارة الكبريت. وإلا فالأصل الحجارة التي يعرفها الناس وأن هذه الأصنام التي نصبوها وعبدوها وهي من حجارة غالبا تلقى في النار وتكون محطة بها وهكذا الحجارة الأخرى التي يعرفها الناس. فالناس المشركون من سائر انواع البشر والجن وقودوا للنار وهكذا اصنامهم التي عبدوها من دون الله انكم متعبون حصبوا جهنم انتم لها واردون واصنامهم المعبوده يرونها معهم في جهنم لان هذا اشد في النكايه بهم وايلامهم انهم هم معبوداتهم حطب جهنم نسال الله العافيه. وهكذا كل معبود رجع يعبد هو معهم ايضا كفرعون والنمرود وأشبه ذلك من دعا إلى عبادة نفسه أو رضي أن يحمد هو مع عابديه في النار صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرضى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذين لم يرضى بأن يعبدوا بل له على هذا أشد النهي فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا بل هم داخلوا في قوله تعالى إن لن سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمقصود أن الحجارة على ظاهر الآية الكريمة أن المراد بها الحجارة المعروفة حجارة الجبال حصى المعروف وما يكون منها أصنامهم التي عبدوها من الحجارة وغيرها من الحجارة التي يريد الله طرحها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة الكبريت وإن كان هذا يكون أشد في العذاب لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا فإن الله يخاطب الناس ما يعرفون هم يعرفون الحجارة التي يخاطبون بها وما في قوله سبحانه ثم قسوة من الرياح فيها كالحجارة وأشد قسوة يعرفون الحجارة فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على القاعدة المعروفة وهي أنه سبحانه خاطب العرب بما يعرفون ويفهمون فإذا أريد بها الحجارة التي من كبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبد الملك بن ميسره رضي الله عنه عبد الرحمن بن سالم.
نعم.
فأما القاصدون فكانوا
قاصدون يعني الجائرون قاصد الجائر يعني العازم عن الحق يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا ظلم وجاب.
بداية
الآن
عندنا
تأمل
ما
وأمل طبعا قاسطون لا يتكريه وأما قاسط وأنا من المسلمين لقاسط وأما قاسط بواو نعم من سألوا لك حرم شده وأما قاسط بواو نعم.
قال عبد الملك بن ميسره الزفار عن عبد الرحمن بن سالق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجاره قال هي حجاره من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والارض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين.
هذا يحتاج إلى دليل لأن هذا قد يكون ما تلقاه مسعود عن بني إسرائيل فإن هذا ما يقال من جهة الرأي يحتاج إلى دليل ومسعود ما صرح أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون مما تلقي عن أخبار الأمم الماضية من بني إسرائيل. نعم
الله
مسعود يأخذ عن بني إسرائيل يقال لا يأخذ لكن ما دام ما صرح بالسماع قد يكون سمع من وحب او من كعب او من عبد الله بن سلام او غيره لان ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
وقال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مروه عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره فهي حجاره في النار من كبريت اسود يعذبون به مع النار. قال مجاهد حجارة من كبريت أمثل من الجيفة. قال أبو جعفر محمد بن علي حجارة من كبريت. قال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم
وإذا
المراد بها حجارة الأصنام والأنداب التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية. أتاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أكل النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى. هذا الذي قاله ليس بقوي وذلك أن النار إذا أغلقت حجارة كبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد وهذا الجص يقول أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يحضر كذلك وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتحرقها وإنما سيق هذا في حد هذه النار التي وعدوا بها بشدة غرامها وقوة لهبها كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسحر بها النار لتحمر ويشتد لهبها. قال لأن ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذ في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار.
صف كم؟ المفردة ولا معروف؟
وقد فسر بمعنيين أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهرام وغير ذلك. وقوله تعالى
ما دام الحديث لا أصل له لا يستراح منه التوجيه. نعم لأن السباع ونحوها كلها تكون ترابا. نعم والذي يؤذيه هو المؤذي كذلك محتمل ليس كل مؤذي في النار. قال تعالى ولا يؤذونهم هي وهم لا كغريب اكتسبوا فقد احتملوا البهتان وإثما مبينا المشرع عدل لكن قد يعفى عن العاصي وقد يدخل النار في وقت ثم يخرج. المقصود ان الحديث لا اصل له نعم لا اساس له فلا يعول عليه ولا يحتاج الى ان يفسر بمعنيين لانه لا اساس له. نعم.
وقوله تعالى
ولا يؤذونهم
هي وهم لا كغريب اكتسبوا فقد احتملوا البهتان قوله تعالى أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى المال التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصل للكافرين بالله ورسوله، وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن بقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر أوطي به من كبير جهنم من 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. وهو عند مسلم هذه صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قال بدر معتمد بجهله في هذا ووافقه القاضي، وقد خالف في المعتزلة بجهله في هذا ووافقه القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.
هذا غلط قبيح، إنكار المعتزلة وجود النار والجنة هذا غلط قبيح، بنوا على أصول من فاسدة. نعم، وقال تابعهم في هذا وأهل طمعهم. نعم، وقد وافق. نعم،
خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقه القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط تفعل كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاب حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. فقال الغازي في تفسير فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العقر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطلق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا إن بلغت هذه السورة فصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواريهم إلى تهويل أمره معجزة، فعلى التقدير لم يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، قال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الدين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وسورة وجيزة بليغة. فقال وما هي؟ فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. تفكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها. فقال وما هو؟ فقال يا وبر يا فقال يا ربو يا ربو إنما أنت
أذنان
وقدر وسائرك حقر فقر
حقر نقر
وسائرك حقر فقر
نقر
بالنيل.
شابها مثال لأن تسن فيه القصص والأخبار وتذكر فيه أشياء متضادة فيكون مثالي الجنة والنار المؤمن والكافر الرار والفجار المؤمن والرسل وأعداؤهم.
وأما ذكر الشيء ونظيره فلا تتشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنه تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغربها. وجاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أحدود. وجاء بالكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما. تطيمها المسك الإذفر وأصبعها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم.
الأنفر
تطيمها المسك الأذفر وأصبعها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. قال ابن أبي حاتم قرأ علي الربيع بن سليمان قرأ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو فضال عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مصر. قال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق
قال أيضا حدثنا وقال أيضا
حدثنا ثوبان
لا إيش وقال أيضا
حدث بن موسى
بعد اللي بعد السنة الأخرى وقال أيضا
قال ابن أبي حاتم قرأ علي قرأ على الربيع بن أنس حدثنا
قرأ على الربيع بن سليمان
قرأ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة
عن ابن فوزان
قرأ على
ابن فوضان
مو أبو سيد
المفهوم
كل ابن فوضان هو عبد الله بن ثابت بن فوضان. فذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به عبد الله بن حمزه من وثقه للعجي وابن حبان ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان. وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به ذكرنا عبد الله بن وعبد الله بن حمزه لم يثق الا العجلي وابن حبان وهما متساهلان.
وين عبد الله بن حمزه؟
من ضبرة في الاصل ابن ضمره لكن في الحاشيه ابن حمزه. وظاهر ان عبد الله مستور الحال يسبق حديثه في الشواهد والمتابعات. وظاهر انه لم يتابع على هذا بدليل ان الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمه عبد الله بن ثابت بن فوضى.
حدثنا ابو ثوبان عن عطاء بن قره عن عبد الله بن غمره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال ابو ثوبان وابو ثوبان يكنى بجده. عبد الله غير عبد الرحمن شوف تقريبا عبد الرحمن ثابت غيره
الحاشيه عندنا عبد الرحمن
بن ثابت
الحاشيه
عندنا
عبد الرحمن
بن ثابت الحاشيه عندك عبد الله كذا
هو عبد الله بن ثابت بن ثابت
عبد الله كذا
نعم
عبد الرحمن المعروف عبد الرحمن المشهور عند في الرجال عبد الرحمن بن ثابت بن ثابت بن ثابت هذا شخص اخر ولا معنى يقال ابو ثوبان يكنى بجده. نعم.
عن ابي هريره قال
شوف من هو عبد الرحمن بن ثابت
هذا عبد الرحمن
اي
نعم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الانسي بن نوح الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير باخره من السابعه مات سنه 65 وهو من 90 سنه الآن في ابن
نوح
الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بآخره من السابعة مات سنة 65 وهو من 90 سنة
ولكن ما كنا
علم عليهم لا مخالف الأدب المفرد والجماعة
والسنن الأربعة بس شوف في حد عبد الله بن ثابت بن ثوبان في عبد الله بن ثابت نعم.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهار الجنة تفجر من تحت ظلال أو من تحت جبال مصر.
نعم.
وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. قوله تعالى
وحدثنا أبو سعيد
وقال أيضا حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره ابن جرير وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان في الأمس. وكذا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبهه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل من قبل ثمار الجنة
من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأسلوبه متشابهة.
وقال
آخرون قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل جمال الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة
من قبل جمال ولا من قبل من جمال يكون عندكم
من
ثمار
الجنة
قالوا هذا الذي
قالوا وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة
ما عندكم من ثمار من قبل ومن ثمار
من ثمار الجنة من قبلها
عندكم هذا وأظهر من ثمار يعني مهم من الدنيا في الدنيا من ثمار الجنة يعني أنها متشابهة اللي يأتيهم غدا يشبه ما جاءهم بالأمس بالمقدرات ما ليل ولا نهار لكن بالتقدير نعم ثمار الجنة
لثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا قوله تعالى وأسلوبه متشابها. قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل فتقول الملائكة قل فاللون واحد والطعم مختلف. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير قال عشق الجنة الزعفران والكتبان والمسك ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به يقول لهم الولدان كلوا فاللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى ورسوله متشابها. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ورسوله متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأسلوبه متشابهة يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. وهذا اختيار ابن جرير. قال عكرمة وأسلوبه متشابهة قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء.
وروى شطر
قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضيان عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء.
من الحقائق غيره لا شك من الحقائق غير ما في الدنيا. نعم الله المستعان.
وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأسلوبه متشابهة قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأسلوبه متشابهة يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والألاء. قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. قال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه لا حيض ولا تلف
مطهرة من كل شيء مطهرة من هذا وهذا لا حيض ولا بول ولا أذى ولا قدر الله أكبر ولا خلق الرديء مطهرة من كل أخلاق رديئة ومن ما يكون في الدنيا من النقص من حيض وبول ونحو ذلك. الله أكبر. نعم.
ولا
الله
مجاهد من تقدير عدم الولد ما ورد في أحد من
قد إذا أراد
الولد
ورد لكن أقرب الله أعلم ما في شيء. نعم. إذا اشتهى الولد كان حمله ولادته في ساعة في صحة النظر ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم.
ولا كلام.
نعم.
لا حيض ولا لا حيض ولا كلام.
ولا
كلف.
كلف.
نعم.
كلف.
نعم.
ما مرض يأتي الوجوه. نعم. نعم. أو ولا كلف جمع كلفة يعني ولا شيء يتعبهم. نعم.
صحيح أنه لا توالد.
وغلق والله أعلم هو أنه لا توالد. لا منية ولا منية ما حد يبغى فيه. لا منية ولا منية. نعم. نعم.
وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض. قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت الله فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدنيك كما أدنيت هذه الشجرة. وهذا غريب. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني
قال
أبو
مردوي سمع.
نعم.
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 بعد قليل بعد قليل. نعم. سم.
قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد حرب وأحمد بن محمد
الخوارج حدثنا
قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخوارج
أحمد بن محمد الحواري خواري بن الخاء كان عنهم نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي البزيعي حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نورة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال من الحيض والغائط والنقاعة والبزاء. هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم والله أعلم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء ففي نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله مسؤول أن يحشرنا في زمرته إنه جواد كريم غفور رحيم.
مثل ما قال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مسؤول من سندس وصبغ متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فقال في أولها إن المتقين في مقام آمين لا يعتري خراب ولا دمار ولا فناء قال بعد ذلك آمنين فهم آمنون والمقام ومحلهم آمن أيضا فالمسكن آمن وهم آمنون هذه غاية النعمة وغاية الكرامة. الله أكبر. نعم. اللهم استعان.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار وقوله أو كصيب من السماء الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يغتران فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب والله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قبل السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ومثلا فلما نسوا ما يذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ونحوه والله أعلم. فهذا اختلافه في سبب النزول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا وما هاهنا للتقليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة في إعرابها. قال وذلك سائر في كلام العرب أنهم يعربون صلة ماء ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحد الجار وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ماء أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع.
قال هذا إبراهيم بن عبلة كذا هو من أبي عبلة إبراهيم بن عبلة.
هذا الذي اختاره الكسائي والفراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة
كذا عنده من عبلة
من أبي عبلة
وعنده من أبي نعم نعم من أبي عبلة شوف تقريبا نعم
قال ابن جني وتكون
جني
وقال ابن جني وتكون صلة لنا
نعم
وحرف العائد كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه ما أنا بالذي قائم لك شيئا أي بالذي هو قائم لك شيئا. قوله تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفته. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد الله قاله الرازي وأكثر المحققين.
وهذا قول الكسائي وأبي عبيد
وهذا قول الكسائي وأبي عبيد قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير، فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة ما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب.
وما ذاك إلا لما فيه من العبر، وأنه سبحانه وتعالى الخلاق والعليم القادر على كل شيء، وله الحكمة البالغة، فله يضرب الأمثال بالشيء الحقير وبالشيء الكبير. ففي ضرب الأمثال عبر وذكرى لذوي الألباب. فإذا كان خلق الجمل والجبل فيه آية، هكذا خلق البعوضة وما من وهو يشبهها فيه عبر أيضا وعظة، كون الله خلقها وجعل فيها مجال من الإحساس على صغرها وحقارتها، ففي ذلك عبرة وآية ودلالة على قدرته العظيمة جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم.
كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية. ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أحكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية. وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. قال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله، وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو كذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إغلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم بتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم بذلك وإقرارهم وذلك هداية من الله لهم وما يضل به إلا الفاسقين قالهم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قالهم أهل النفاق وكذا قال قبيع بن أنس قال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به فقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن
سليمان والفاسق هو الخارج عن طاعة الله يشمل المنافق يشمل الكافر عند الإطلاق كلهم خرجوا عن طاعة الله فالكافر خرج عنها علنا والمنافق خرج عنها بالتلبيس والمخادعة فلهذا كانت الأمثال ضلالا لهم إلا من أراد الله له الهداية نعم نعم
إبراهيم بن أبي عبلة سكون الموحدة واسمه شمر
شمر
بكسر المعجمة ابن يقظان الشامي يفنى أبا إسماعيل ثقة من الخامسة مات سنة 52 البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
الشامي إبراهيم بن أبي عبلة الشامي يقظان
إبراهيم بن أبي عبلة ابن يقظان واسمه شمر ابن يقظان الشامي
بس اللي مو عنده أبي صلح أبي إبراهيم بن أبي عبلة اللي ما عنده أبي نعم نعم
قال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد يضل به كثيرا يعني الخوارج وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية فقاله الحرورية وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام والفاسق في اللغة والخارج عن الطاعة أيضا وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها ولهذا يقال للفأرة بويسقة لخروجها عن جحرها للفساد وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب
والحدأة
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور الفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن فسق الكافر أشد وأفحش والمراد به من الآية الفاسق الكافر، والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة في صفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات. إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين.
في اللي عندك يا عبد الله تموت
سلمك الله. يقول هنا: ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو ما يقرب منه ممكن.
لماذا من كنت رامي لدينا أفاته بسوء مثله ما تقدم؟
نعم نعم.
ونحن
يقول: ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلت من الاتيان بمثل هذه السورة خارج عن مقدار البشر كان مكابرة.
مقدار
البشر كان مكابرة.
مقدار ولا مقدور؟
نعم.
مقدار ولا مقدور؟
مقدار سلم.
أي.
كان مكابرة، والإقدام على هذه المكابرة مما يفرق مما يفرق بالتهمة للدين.
نعم.
قلنا لهذا السبب اخترنا الطريق الثاني. وقلنا حتى الإعجاز قد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين إلى تهوين أمره معجزة. فعلى التقديرين يحصل المعجز هذا لفظه بحروفه، والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة.
أنا قال عن الرازي قبله بسطر الرازي.
نعم
ما سمع أجاب عن المعلم. الصواب أنه معجز بنفسه، هو معجز الصفة، هو معجز لما فيه من الفصاحة والأحكام.
قوله ممكن، كلمة ممكن،
هذا كلام بعض المعتزلة وأشباههم. نعم. والمراد رد عليهم. نعم.
الله أحسنك. السدي على بمال فاعل صالح طريق واحد
قال تغير طريق واحد. سيدي إسماعيل عبد الرحمن السدي لها السند عن الصحابة. نعم.
بس ما غير السند
ما أقول، يعني هذا من رواياته ولا روايات كثيرة؟
روايات هنا اللي
أقول روايات كثيرة.
ينقل عمل
كثير. نعم. لكن له روايات عن الصحابة وعن في أحاديث أخرى غير مثل ما أقول، هذا التفسير يعني. هذا خاص بالتفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكار ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس
لا علم ذلك الناس
علم ذلك الناس
لن يكتم الناس علم ذلك كل ذلك
بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لتبيينه للناس ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وهو قول مقاتل بن حيان وقال آخرون بل عني بهذه الآية
بل عنا بهذه الآية
جميع الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليه في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي به بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه ما لزم الزمخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بعهد الله قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقهم عليه وهو معنى قوله تعالى وأكدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال آخرون العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآيتين ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أؤمنوا قالوا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أؤمنوا خانوا وكذا قال الربيع بن أنس أيضا وقال السدي في تفسيره بإسناده بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه وقوله ويقطعون ما أمر الله
هذه التفاسير كلها لا تنافي بينها والآية تعمها كلها فالذين نقضوا عهد الله وقد أخذ عليهم والذين عصوا الرسل وخالفوهم وتابعوا الهوى سواء كانوا من هذه الأمة وممن قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم داخلون في هذا كلهم ملعونون نعوذ بالله وكلهم ضالون لأنهم عرفوا وأنكروا واتبعوا الهوى وعصوا المولى عز وجل وقد أخذ عليهم ميثاق ظهور آبائهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وقامت عليهم الحجة فهم داخلون في هذا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وفي الآية الأخرى وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياكم ترهبون
والله عهد إلى عباده على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام وفطرهم على التوحيد، لكنهم تابعوا الشياطين وأطاعوا الهوى وعصوا الرسل ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فتعمهم هذه الآيات جميعا، فهم كانوا من العرب ومن العجم من هذه الأمة ومن من قبلهم، فلا يعاب تعم الجميع، فيستحقون هذا الذنب بسبب نقضهم عهد الله بعد ميثاقه وقطعهم ما والله من يوصل ويفسادهم في الأرض. وهذا وصف الكفار جميعا من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من هذه الأمة ومن غيرهم. نعم، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله ويتبعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه.
وهذا أعم، يعم صلة الرحم، يعم ما أمرت به الرسل من الصلة في الإيمان بالله وبرسوله والإيمان بالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر وغير هذا، فمن قطع شيئا من وصله الله دخل في عمره، نسأل الله العافية. نعم.
وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته، فما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه.
يعني الخسارة خسرتان، الخسارة خسرتان في الدنيا والآخرة، خسارة في الأرباح قد تكون خسارة طفيفة، قد تكون خسارة كبيرة بأن تتلف عليه أمواله بالحرق وبالغرق فيعظم الخسران، قد تكون طفيفة بأن يتلف بعض المتاع بالسرقة أو بحرق قليل أو ما أشبه ذلك، هكذا الخسارة في الدين أو بالله. خسارة الكافرين خسارة كبرى، يعني خسروا الدنيا والآخرة وصاروا إلى النار أو بالله، هذه الخسارة الكبرى أو بالله، دخلهم الخسارة الكاملة كما في قوله جل وعلا خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهناك خسارة أقل وهي خسارة العاصي، فالعاصي يخسر بعض ما ربحه المؤمنون، فالمؤمنون ربحوا السعادة الكاملة ودخلوا الجنة من أول وهلة، والعاصي الذي دخل النار من معصيته حصل له بعض الخسران وفاته بعض الربح، وإن لم يخلد في النار لكن على كل حال حصل له خسارة، خسارة ربحها المؤمنون هو خسرها سواء حصل له مدة طويلة في النار أو قليلة، فالخسارة حاصلة لكنها دون خسارة الكفار، خسارة الكافر أعظم، لأن خسر الآخرة جميعا وصار إلى النار أبدا آباد، والعاصي الذي دخل النار له خسران لكنه دون خسارة الكافر نعم بالله. وهكذا الفسق والظلم والكفر ونحو الأغنام، نسأل الله العافية.
وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسارا، كما قال جرير بن عطية إن سليقا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه. قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فلما ذكر تعالى
قرأ كيف تكفرون من الله.
نعم هذا كذا قال
وتعيد كلامنا كيف تكفرون من الله.
قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وانه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله اي كيف تجحدون وجوده او تعبدون معه غيره. وكنتم امواتا فاحياكم أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخرساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح رضي عن أبي صالح رحمه الله قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خلقكم في ظهر آدم ثم أخذ عليكم الميثاق ثم أماتكم ثم خلقكم في الأرحام ثم أماتكم ثم أحياكم يوم القيامة. وذلك كقول الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين. وهو كقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذا حق فإن الناس كانوا عدما أبوه آدم عدم وذريته عدم هذا موت لأنه شيء لا إحساس له ولا وجود له. ثم أحياهم الله في بطون أمهاتهم حياة مستمرة حتى أخرجهم من البطون ثم أماتهم سبحانه وتعالى في الدنيا ثم أحياهم الحياة الكاملة يوم القيامة. فهما حياتان وموتتان موتتان الموتة الأولى كونهم عدم أو لطف في الأصلاب ثم في الأرحام ثم علق ثم مضر ثم جاءتهم الحياة هم أموات قبل وجودهم أموات عدم، وهكذا بعد وجودهم في الأرحام لطف جماد لا حركة فيه، ثم العلقة ثم الموضة، ثم جاءت الحياة من نفخ الروح، حياة حقيقية من نفخ الروح، ثم ما جاء الموت بعد ذلك، ثم جاءت الحياة الأخرى التي هي أكمل الحياتين يوم القيامة، إما جنة وإما نار. اللهم استعان. نعم.
الله أكبر. أنا صلى الله عليه وسلم يقول قال يتوف في القبر ثم يميت في القبر.
لهذا قلنا آخر يعني حياة القبر حياة عارضة.